بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب اليقين والتوكل من الأحاديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال
الثاني الأول الثاني
الثالث
الثاني والثالث معا. نعم الثاني
عندنا الثالث عندنا الثالث
نعم
عندنا الثالث
اللي هو كان يقول اللهم لك أسلمت. ثاني بقى ثالث مش مشكلة العدد، المهم حديث اللهم لك أسلمت.
ليس عندنا.
نعم
عندنا حسبنا الله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هما خليلان لله عز وجل. قال الله تعالى:
فدل هذا على أنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وأن المحظور في قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا عند النداء والخطاب، فلا يقال يا محمد، فإن هذا ممنوع، مثل ما يجري على سائر الناس، تقول يا محمد يا علي يا إبراهيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون نداؤه كنداء الناس، ولا خطابه كخطاب الناس، أما الإخبار فلا بأس. وهذه طريقة القرآن، فالله سبحانه وتعالى ما نادى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال يا محمد، إنما الذي ورد في القرآن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولم يثبت أن الله عز وجل قال يا محمد، إنما ورد الخبر. قال الله سبحانه وتعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ومنه قول ابن مسعود، لكن في الأثر مقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فالإخبار شيء والخطاب شيء والنداء شيء، فلهذا يقول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لكن لا ينبغي الإنسان أن يجرد النبي إذا ذكره باسمه عن الصلاة والتسليم، فما يقول: فجاء محمد وذهب محمد فقال محمد كذا، إنما يقول: محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم نعم. الذي يختصر النبي صلى الله عليه وسلم بصوت في الكتابة محروم، محروم، لأنه لا يؤجر على ذلك، بل هو مما حضر منه العلماء صاد أو صلعم أو كذا، فإنه لا يؤجر على ذلك، وهي بدعة في الكتابة. ذكر ابن الصلاح في المقدمة وغيره التنبيه على التحذير من هذا الأمر، ولا يؤجر على ذلك. نعم.
قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
وهذا خاص باثنين، برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندك شيء؟ أخبرني. قال فين؟ قال تحتاج لرجوع. رواية مسلم أظن ما فيها محمد. نعم قال لعل هذا يكون فقط لو ثبت الرواية بهذا، هذا فقط من باب التمويه للتعليم، لأنه حتى لو قال يا رسول الله لو قال يا نبي الله فقد يحصل الريبة فيه، إنما يكون هذا مقام خاص، وهو مقام ماذا؟ لأنه لما جاء ولا يرى عليه أثر السفر وكذا، فيكون مقام كمقام تعمية. جاء في صورة رجل يكون أعرابي، والأعراب عندهم محمد هذه لا إشكال فيها، فيكون جاء على صورة رجل حتى لا يشك فيه، فيكون هذا مستثنى، يكون هذا مما يستثنى، يكون هذا موضع خاص عند مسلم. قال يا محمد نعم، يبقى هذا في الموضع الخاص. شوف إنه يعلق، وإلا الأصل لا، الله عز وجل ينادي نبيه يا أيها النبي، لكن لما جاء هذا جبريل في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا ولا إلى آخره، فيكون هذا من جملة يعني ما كأنه أعرابي، كأنه رجل يسأل، فيكون هذا من باب تعمية أو إزالة الشك، لا من باب أن هذا الخطاب. وإلا فالذي نعرفه أن جبريل عليه السلام فيما سوى ذلك لم يكن يخاطبه بيا محمد. نعم نعم.
إنه لم يعلق عليه،
لم يعلق عليها. شوف غير النووي القرطبي في المفهم أو غيره. نعم
قال
لكن كما قلنا هذا مقام خاص. نعم
قال والخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهما الخليلان.
نعم.
وإنك تسمع أحيانا يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله، والذي يقول إن محمدا حبيب الله في كلامه إن محمدا حبيب الله في كلامه نظر، لأن الخلة أبلغ من المحبة، فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحباب الله كثيرون، فالمؤمنون يحبهم الله، والمحسنون والمقسطون يحبهم الله، والأحباب كثيرون لله، لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وعلى هذا فنقول الصواب أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله عليهم الصلاة والسلام.
على أن هذا يتجه لو خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكلما يقول القائل يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله، أما الإخبار المجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله من غير اختصاص فهو حبيب الله. قال الله عز وجل عن جملة المؤمنين ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، فهو حبيب الله وهو خليل الله، فأنت خص بحبيب الله وعلى وجه الثناء وكأنك أتيت بأعلى الثناء، هذا هو الذي يلاحظ، فلا يقال تخص بحبيب الله لكن خص بخليل الله، فإن الخلة أبلغ من المحبة. المحبة يشارك فيها الكثير للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال تعالى يحبه ما يحبون، أما الخلة ليست لأحد. ولذا جاء في الصحيح أيضا لو اتخذت من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينما نخص ونثني نثني بالخليل، ما نثني بالحبيب، لكن حينما نخبر هو حبيب الله وهو خليل الله، فلما تأتي أنت بالعبارة هذه تركبها كأنك تذكر ماذا أخص ما عند كل واحد، فإبراهيم خليل الله، طيب وموسى كريم الله، طب أم محمد حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. هنا أنت انتقصت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في معرض بيان فضل، فقل محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، وموسى عليه السلام كليم الله. وإن كان النبي قد كلمه الله، لكن خص موسى بذلك لأنه خص بمزيد في ذلك، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله عز وجل أيضا، لكن موسى عليه السلام قد خصه الله عز وجل بمزيد في ذلك حتى صار كليم الله. ولهذا جاء في حديث الشفاعة في الصحيح كلمك الله، مع أنه كلم غيره لكن كلمك الله، فهذا يدل على أنه خص بمزيد في ذلك. والخلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام لا تعني التساوي أيضا بين الخلتين، فإن هذه الخلة تتفاضل بتفاضل المقام. ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، خير من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخير من موسى عليه الصلاة والسلام، هو خير الأنبياء جميعا، ولهذا ما اختص به من الخلة أكمل مما اختص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة تتفاضل والخلة تتفاضل بحسب القدر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فحينما تأتي لموضع خصوصية فلا تخص النبي بالحبيب دون الخل، إنما كإخبار فالله عز وجل فالنبي والصحابة يدخلون في قول الله عز وجل يحبوا ما يحبونه، فصحابة الرسول محبوبون والرسول محبوب وهكذا، فهو حبيب الله وهو خليل الله. نعم
شيخنا وثيمين شيخنا فيما نعم. سبق معنا في الحديث
نعم لا في الأثر، في الأثر لا في 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 الأثر لا أعلمها في الرواية، لا أعلمها في الرواية، في الأثر لا أعلم في الرواية. نعم على إيه صح، هو حبيب الله وهو خليل الله، لكن حينما تأتي أنت تجعل هذه العبارة الثلاثية فتقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله، أنت الآن مدح هذا السياق في مقام المدح، فمدحت إبراهيم عليه السلام بأخص شيء، ومدحت موسى عليه السلام بأخص شيء، ومدحت النبي بغير الأخص، لأن المحبة اشترك فيها النبي مع غير، اشترك فيها النبي مع غير. نعم ولهذا نقول هو حبيب الله وهو خليل الله، الخلة أعلى الخلة أعلى، فلما تأتي أنت تثني تثني بماذا؟ تثني بالأعلى، تثني بالأخص. نعم
الشيخ الثامن شيخ معلق
نعم نعم هذه مالها هات كده يا عبد الرحمن لفظ الترمذي حبيب الله. نعم
الشيخ العثيمين علق على حديث جبريل فيما سبق على لفظة يا محمد أخبرني عن الإسلام،
تمام
مر معنا. قال الشيخ ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل يا رسول الله أخبرني كصنيع أهل البادية الأعراب، لأن الأعراب إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم فإنهم لا يقولون يا محمد وإنما يقولون يا رسول الله، لأن الله تعالى قال في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى، فلا نجعل أمره كأمر الناس إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا، ولا نجعل نهيه كنهي الناس إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا، كذلك عندما ندعوه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضا فنقول يا فلان يا فلان مثل ما تنادي صاحبك، وإنما تقول يا رسول الله، لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم إذا جاءوا ينادونه باسمه يقولون يا محمد.
نعم فيكون هذا ماذا من باب أن يظهر في مظهر لا يلتبس. نعم من الذي قال شيخ العثيمين ليوهم أنه عربي؟ نعم فيكون هذا مقاما خاصا. نعم نعم أيوة.
شوف هنا.
رواه ايه؟
ضعفه الشيخ الألباني.
ضعفه الشيخ الألباني. ايه لا، وكمان هذا السياق لو انت ذكرت من السياق من اوله يتضح ضعفه طبعا. يتضح في نكاره لا شك. نعم. ايه تقول؟ نعم. عن لا كان مشركا على الشرك. عن كل هذا على الشرك. لما كان على الشرك الشيء اللي كان على الشرك يقول يا محمد، ثم ما كان على الشرك يقول يا محمد، لكن الصحابة ما نهوا عن ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاما بدون واسطة حيث عرج به إلى السماء السابعة، وهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأبوا وأصروا على الكفر والشرك، فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كسرت فانتقموا والعياذ بالله لأنفسهم، فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ قالوا حرقوه.
هذا كله بعد حوار دار بينه وبينهم ومناظرة دارت بينه وبينهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقد ذهب إبراهيم عليه السلام فحطمها، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ففعل ذلك وأبقى كبيرهم. لماذا؟ هذا من نوع الهداية، وهذا من نوع البيان، وهذا من نوع الدعوة، فأراد أن يدعوه إلى التوحيد بطريقة عملية، أنه يحطم هذه الأصنام ويبين عجزها وأنها لا تقدر عن دفع الضر عن نفسها، فكيف تدفع عنكم؟ ثم أبقى كبيرا ليحصل هذا الأمر، أمر المناظرة بينه وبينهم والمجادلة بينه وبينهم ليبطل ما هم عليه بطريقة عملية. وفيه أن الداعية إلى الله عز وجل الموفق الذي على منهج الأنبياء ينوع عرض وأساليب الدعوة على الخصم بشرط ألا تخالف الشريعة، لا يأتي بأسلوب التمثيل والأفلام ويقول أنا أدعو بالتمثيلية وأدعو بالفيلم وأدعو بكذا ويقع في مخالفات ويقول هذه من أساليب الدعوة إلى الله، لأن أساليب الدعوة غير توقيفية. لا، أساليب الدعوة توقيفية. توقيفية في ماذا؟ في أنها لا تخرج عن الشريعة الإسلامية، في أنها لا تخرج عن الشريعة الإسلامية، وكلها تعود إلى التعليم والبيان والتوجيه. لكن مثلا تكون بالكتاب، تكتب كتابا، تلقي محاضرة، تسأل سؤالا، التنوع في العرض نفسه، هذا كله نقل لوسيلة واحدة وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. أما أن تخترع شيئا من المسلسلات والأفلام وتقول هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا صارت مسألة وهي حكم التمثيل في الدعوة إلى الله عز وجل، التمثيل في الدعوة إلى الله، وكلها إنما نتجت نتيجة فعل الحركيين الذين أرادوا جمع الشباب بالأساليب التي يحبها الشباب لحملهم على دين الله، لا إنما لتكثير السواد. ولهذا لعلكم رأيتم بعضهم من الدعاة اللي هم يسمونهم إيه، دعاة الشباب، عندهم ترخص كثير جدا، عادي ممكن يلعب الكرة وينزل معه بالكرة وبالكاب وما أدري، ويخرج يعني يؤدي برنامجه كأنه لاعب كرة، بل يذكر أسماء اللاعبين وكأنه كان معهم، كنت ألعب معهم وفلان وأبو فلان وأبو علان وكذا وكذا إلى آخره، حتى وصل بعضهم إلى أن قال بأن سجدة هذا اللاعب بألف خطبة أو تعدل ألف خطبة وأكثر من ألف خطبة، ويجمعون الشباب وصفير وعويل يعرضون بطريقة ماذا؟ يقول نحن نحبب الشباب، وهي في الحقيقة تجمع الشباب حوله، نعم، لكن في النهاية تربية هشة لا تصحح معتقدا، ولهذا لا تجد في هذه المجالس تصحيح معتقد ولا تصحيح سنن، ما تجد هذا أبدا، إنما تجد دعوة عامة خالية من كل هذه الضوابط بأساليب مستنكرة، بأساليب ليست بشرعية. فالتمثيل لم ولن يكون وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لم ولن. لكن من جرأة هؤلاء أنهم جعلوا القرآن نفسه مواقف تمثيلية، يعني استدلوا بموقف إبراهيم على جواز التمثيل، استدلوا بقصة آدم وإبليس في عدم سجوده لآدم، أن الله كان يعلم سبحانه وتعالى ما يجري، فهذه قصة تمثيلية، وحولوا القرآن كله إلى مقاطع تمثيلية، فهذا فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فوسائل الدعوة توقيفية بالعموم، بمعنى أنها لا تخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فعل السلف. ولا زالت طريقة الدعوة هو أن تعلم الناس، تبين الناس، لكن جعلوا يقولون عن طريق الميكروفون هذه وسيلة لم تكن على عهد رسول الله. هذه نقل الوسيلة، الوسيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النبي يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا المكبر ونقل، نقل لهذه الوسيلة، نقل لهذه الوسيلة. لكن النبي كان يستغل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكذا وقد فقدت ولدها، ثم لما وجدته ضمته إليه فقال أطهرون هذه طارحة ولدها في النار وكذا، وذكر استغل. لما رأى جديا أسك وكذا استغل، فيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويربط بين هذا وذاك. لكن النبي يعلم بلسانه وكذا، ثم إن هذا الذي يعلمه بلسانه يتحول إلى كتاب، لكن هي وسيلة واحدة. إنما التمثيل كتمثيل في الدعوة إلى الله عز وجل لا نسميه هذا تمثيلا بالمعنى الموجود يعني المعاصر. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام قد استعمل هذا الأسلوب والطريقة في مجادلة قومه الذين كلف بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، واستغل كل سبيل في دعوتهم إلى الله عز وجل. فمن ذلك أنه حطم الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الذي يريده إبراهيم عليه السلام، بل فعله كبيرهم هذا. ولهذا في الجدال قد يسامح بالتورية، قد يسامح في الجدال بأسلوب لا يسامح في غيره، من باب ماذا؟ من باب إفحام الخصم. أنتم تعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، طيب فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعلوا كبيروا ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا من باب التنزل، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فلا تقل في ذلك تجويز أن يكون الرحمن ولد، لا، بل هو استحالة، حتى في لغة العرب تعرف هذا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فقد يسامح في باب إخصام الخصم بما لا يسامح في غيره. ولهذا الصحيح في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه أيضا، لما قال هذا ربي هذا ربي، في النجم قال هذا ربي، في القمر قال هذا ربي، في الشمس قال هذا ربي، أنه كان مقام مناظرة وليس مقام نظر، لأن الله عز وجل قال قبلها مباشرة وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بل من قبل قال الله عز وجل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وبعدها في هذا الموضع قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا المقام مثل هذا المقام. ولما قال إني سقيم أيضا، لما أرادوه معه فقال إني سقيم، فكلها مقامات كانت من إبراهيم عليه السلام من باب المناظرة لا من باب النظر، من باب المناظرة لا من باب النظر. طيب هل يستدل بهذا بهذا المقام وغير من المقامات على جواز المناظرة مع أهل البدع؟ فإن بعض العلماء يقول وفي ذلك جواز المناظرة وكذا، والأنبياء قد ناظروا. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من تعريف المناظرة أولا حتى تعرف ما المقبول منها وما المردود، فلا مشحة في الاصطلاح. إذا عرفت الصفة تقصد بالمناظرة ماذا؟ تقصد بالمناظرة ماذا؟ تقصد بالمناظرة مناقشة أهل البدع وعرض الحق عليهم بالأساليب الشرعية؟ لا أحد يمنع من هذا أبدا، فإن أهل العلم قاطب على أن دعوة أهل البدع جارية، ولا يوجر أهل البدع في باب الدعوة، إنما يوجر أهل البدع في باب الخلطة، في باب البطانة، في باب الكلام أحيانا إذا كانت هناك المصلحة. لكن في باب الدعوة لا إشكال، أنت تدعو الجميع، تدعو الكافر، تدعو المبتدع، تدعو كذا وكذا. فإذا كنت تدعو وتبين له أوجه الحق، هذه يسميها بعض أهل العلم مناظرة، مجادلة هؤلاء بمعنى العرض، وليس ولهذا الله قال وجادلهم بالتي أحسن. إذا من الجدال ما هو ماذا؟ ما هو مشروع، ما هو حسن، ومن الجدال ما لا يصح. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير حق، بالباطل، فهذا جدال باطل. طيب، إذا عرض الدعوة عليهم سمي مناظرة، سمي جدال، سمي دعوة، سمي كذا، لا إشكال على هذا الوجه، لا إشكال. أما المناظرة بمعنى تعالى أناظرك، والاجتماع في محفل عام، والاجتماع في كذا، هذا لم يرد به عن السلف إلا التحذير. ولذا نقل اللالكائي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم جواز ذلك، وذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى أيضا في صفة منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يجادل. وهذا في كتب السنة نجده أن أهل البدع لا يجادلون، أهل البدع لا يناظرون، نهي عن المناظرة. يبقى إذن ما معنى المناظرة؟ إن كانت المناظرة تعالى أكلمك، تعالى أخاصمك، تعالى نتجادل، فإن السلف لم يسمعوا كلمة. أنت ما تأتي يا مبتدع تعرض علي دعوتك وأقول هات ما عندك وكذا، إنما تدعى أنت. أما مناظرة ونجتمع وننظر من الفائز، فإن السلف قد نهوا عن ذلك. ولهذا ذكر أن أيوب السختني رحمه الله تعالى لما قال له المبتدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولم يسمع ابن سيرين رحمه الله تعالى من الرجلين الآية والحديث، لما قال نقرأ عليك الآية فقال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن نقوم. فلما قام قال له جليس لما لم تستمع الآيات والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما أيضا قال له تعالى أجادلك، فقال لست بشك من ديني، أو قال فإذا غلبتني، وهكذا. فالسلف نهوا عن المناظرة، وبعض العلم قال بالمناظرة أو المجادلة. فما معنى إذن المباح والجائز، وما معنى الممنوع؟ الممنوع هو أن تقع خصومات في الدين، أن يقع الجدال، هات ما عندك وأنا هات ما عندي في محضر من الناس ومجمع الناس، فهذا مذموم. أما مسألة الدعوة إلى الله عز وجل فلا إشكال في ذلك، عرض الحق الذي عندك على الناس هذا لا إشكال في ذلك، فإن استشكل مستشكل رضيت على استشكاله ولا إشكال في ذلك. والأنبياء قد كلفوا بدعوة الناس كافرهم ومؤمنهم، وبلغوا هذه الدعوة بالأساليب التي تفتح قلوب الناس، فلا يستدل بهذا، لأن السلف أضرب بكل هذه الوقائع، فلا ينقل إجماع على عدم المناظرة والمجادلة. وتأتي أنت تقول بل القرآن في دعوة الأنبياء دل على جواز المناظرة والمجادلة، فهذا تسفيه للسلف وتجهيل لهم. لكن إذا عرفت الفارق بين الصورتين فلا بإشكال. أو أن السلطان يستدعي إمام سنة وإمام بدعة فينظر السلطان، فهذا يكون مقاما ماذا؟ يكون مقاما خاصا. نعم 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 عظيم. الكلام اللي لك أي؟ نعم.
ذكر ابن بطة في الإبانة بسنده قال عن أبو الحارس قال سألت أبا عبد الله فقلت إن هنا رجل يناظر الجهمية ويبين خطأه ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قلت لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم. أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تحبط الأعمال، والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا ما لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلال، فإنه سلامة له منا.
نعم.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين.
نعم، هذا واضح، وهذا منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فلا بد أن يضبط في هذا. أما ما جاء من قول بعض العلماء أنهم لا بأس بالمجادلة، وأنه يناظرهم فيدعوهم، فكما قلنا هذا على التفصيل. ما معنى المناظرة؟ إذا قصد بالدعوة، إذا قصد بالجدال بالتي أحسن، ويعرض العلم الذي عندك، كما قال ابن بطة، فمن جاء منهم يسترشد ويطلب الهداية علمه، ولو عنده استشكالات أزلها. أما من جاء يقول تعالى قابلني نجتمع في المسجد ونقول وكذا، هذا كله لا يجوز. ولهذا المناظرات مع النصارى على هذا الوجه، والمناظرات مع الروافض الشيعة التي توجد على وسائل الإعلام، كل هذا على خلاف منهج السلف. ولأنا انتظر، كل هذا ليس على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما أحدثه المحدثون. لأنك قد تسأل سؤالا تعجز عن الجواب عنه، الناس كأنهم يشاهدون كرة، هل إذا عجزت قل لا أدري، الله أعلم، الناس تقول ما شاء الله ما شاء الله، هذا رجل تقي، الناس تقول إن هزم الإسلام، إذن حجة الخصم حجة قوية، هالناس يشجعون كرة، الذي ينقطع كلامه هذا هزم. فأنت لما تدري، قد يسأل سؤالا في إنجيل، في كذا، عندك سؤال ما تستطيع الجواب عنه، ولا كل سؤال تستطيع الجواب عنه، قد يأتيك سؤال ما تستطيع الجواب عنه، فحينئذ تكون أمام الناس ماذا؟ تكون مهزوما أمام الناس. فيؤتى الحق من قبلك، أنت لست مكلفا إلا بشيء واحد، هو أن تدعو إلى هذا الدين وتبين هذا الدين الذي عندنا. لو استشكل مستشكل وأنت تدعو إلى هذا الدين أجبه، لكن تقول تعالى أناظرك وكذا، مناظرات مع النصارى، مناظرات مع الشيعة، مناظرات مع، ولهذا تجد أن بعض الناس قد يظهر ضعفه، وقد يظهر أنه خصم في هذا الباب، فيؤتى الإسلام من قبلها. ثم إن هذه المناظرات فيها عرض الباطل، لأن المستمع قد تكون شبهة الخصم أقوى من جوابك. لماذا؟ لأن كثيرا من الأجوبة يحتاج إلى مقدمات سلفية سنية، هذه المقدمات تحتاج إلى تربية، وتحتاج من الخصم إلى حيادية. يعني أنت حينما تسألني أن تقول إحنا مثلا، لو قام واحد ينظرني في المولد النبي فيقول لي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعظم أنفسنا ونعظم أبناءنا وكذا بالاحتفال بأعياد الميلاد، أليس للنبي صلى الله عليه وسلم مقام أعلى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله عز وجل في شأنه وكذا، وهو أفضل الخلق، وهو ويعرض ما عنده؟ تبدأ أنت تقول إيه فضلتك بقى، تقول العبادة أصلا مبنها على التوقيف، وهذا المعنى لابد أن يتقرر، ما شاء الله عليك، المعنى اللي أنت تربيت عليه في شهور وسنوات، تحتاج أن تعلم الناس اللي واقفين، البائع الكذا والذي ما سمع عن دين قبل هذا، محتاج أنه يشرب هذه المقدمة يشعر هذه المقدمة من أن الأمر توقيفي والأصل في العبادات كذا وكذا، وأن هذه الأعياد عبادات أصلا والأصل فيها الاتباع وكذا، وينبغي أن نرتبط بالنص وبفهم السلف لا بفهم المقدمات هذه. تشرحها في كم؟ تشرحها في كم؟ فهل المقام يتسع؟ المقام مقام كما قلت مقام كرة، صوت عالي حافظ شبهته يستدل عليها بما هو قريب أصلا من قلوب العوام. أنت الآن لو أنك على المنبر تقول مثلا، فنقول لو قال واحد على المنبر عندنا قوم يقولون أنت ما تقول سيدنا محمد رسول الله، ما تقول سيدنا في الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج رأسنا، هو سيدنا وحبيبنا وقائد الغر الميامين، والناس تلتئب، حتى سيدنا حرام صارت حراما، سيدنا محمد صارت حراما، هؤلاء يكفرون من قال سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقولون وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فجعلوا قول سيدنا محمد في النار يعني كافر يعني مخلد. من الكسبان؟ الناس القريب لها. ماذا انت تقول؟ استغفر الله استغفر الله يا اخي، هذا كلام ما لا ينبغي ولا يليق، وينبغي لا تفتري كذبا. اولا حينما نقولنا بان سيدنا محمد رسول الله، لان هذا الموقف موقف خاص، ونحن نفرق بين الاخبار، ما شاء الله بين الاخبار وبين العباده وبين اللي انت تربيت على كم سنه، تربيت انت على كم سنه، انت تربيت كم سنه، فهذه المناظرات لا يسعفك ان تجعلها المقدمات التي لن تقبل إلا من خلالها، ولن تستوعب إلا بتقريرها. الموضع موضع ماذا؟ هات الكتاب، افتح الكتاب، شوف ابن تيمية قال يقتل أباه يقتل كذا، هذا هو الموجود. الموضع موضع كذا، هدمة مرتدة كما يقولون، هجمات مرتدة. أول هذا أنا أمثله بالكرة فعلا، صوت العالي والتشجيع والتصفيق، وأسلم 500 واحد شهدوا يا الله ورايا، شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه مواضع نهى عنها السلف، فلا بد أن نضبط هذا. أما ما جاء من قولهم أنه نجادل هؤلاء أو كذا، لأن الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، المراد عرض العلم وعرض الحق الذي عندك لمن أراده، نعم، ومخاطبة هؤلاء. يا أخي أنا بختصر، أنا ما أقول لك بعض أهل العلم أما يرى يبقى يرى على هذا الوجه. هتقولي شيخ الفوزان، ما أنا عارف الشيخ الفوزان يا عبد الرحمن، ما أنا عارف شيخ الفوزان. خلاص إحنا لما نقول هذا يعني معناه أن في بعض أهل العلم لما قال بقى هذا، ده اللي إحنا بنقصده. ماذا يقصد في المناظرة؟ اللي هو المعنى اللي إحنا بنقوله، اللي هو عرض العلم دعنا. لكن شيخ الفوزان يرى أنه تقول تعالى أناظرك ونقف، الشيخ الفوزان أفتى في هذا المسألة؟ هل هو قال؟ سؤال ماذا؟ ها؟ هات الكلام الشيخ. نعم، هذا على خلاف السلف اللي هو مسألة المناظرات على الشاشة أو المناظرة في المجامع، هذا على مناظرة السلف. كما سمعت أن هذا إجماع ينهى عنه السلف. إنما تعرض دينا على شيء لا إشكال، إيه الإشكالية؟ تعرض دينا على شيء، إيه الإشكالية؟ لكن أنت تتكلم فضل الصحابة، قملك شيعي كلمك، لعلكم تذكرون الرجل من عدة سنوات كان في درس الهندسة، بعد الدرس وانتهى الدرس جاء رجل رث الهيئة، يعني ما يرى عليه حتى أدنى العلم، يعني كويس إنه يقول لك مثلا السلام عليكم، وإذا بالرجل محشو شبهة، لقيته بيتكلم بكلمة في الشيعة، قصة فدك وقصة فاطمة مع كذا وموقف أبو بكر، يعني من أخص ما يكون، من أخص ما يكون، والرجل عاكف على موقعه ويكتب، عنده كراسات يكتب فيها. فمثل هذا وأنت بعد درسك جاءك واقف على المكتب يقول بهذا، ها؟ فأنت بترد على هذه الأمور، مو بقى مناظرة، ترد على هذه الشبهة اللي عنده وبينتها للشبهة اللي عنده، فهذا يسمى جدالا يسمى، لكن هذا بالتي هي أحسن. إنما أنك تقول تعالى أناظرك وتتفقان على موعد وتقول هات ما عندك وانت هذا ما عندك، هذا السلف يقولون ولا كلمة، ولا كلمة، تعالى كتب كلمة قال ولا نصف كلمة، تعالى وجل ذلك قال لست في شك من ديني، أما أنا فقد عرفت ديني، وهكذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا كما قلنا هذا قد يعظم صاحب البدعة، قد تكون شبهة المبتدع تقع في قلب الخصم، في قلب المستمع وفي قلب الناظر أكثر من جوابك، فترتب على ذلك ما ترتب. أما الوارد عن السلف الصالح عرض العلم وعرض المناهج وعرض الحق، إن استشكل مستشكل على ذلك تجيبه هذا، أو يكون شيء بين يدي ولاة الأمور وغير ذلك. نعم نعم. نعم.
قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما المناظرة فتنقسم إلى محمودة ومذمومة.
نعم.
والمحمودة نوعان والمذمومة نوعان، وبيان ذلك أن المناظرة إما أن يكون عالما بالحق، وإما أن يكون طالبا له، وإما أن لا يكون عالما به ولا طالبا له، وهذا الثالث هو المذموم. وأما الأولان فمن كان عالما بالحق فمناظرته التي تحمد أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق.
كان مسترشدا طالبا للحق وهو عالم يبين. نعم.
أو تقطعه أو تكسره إن كان معاندا غير طالب للحق ولا متبع له، أو توقفه وتبعثه عن النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده الحق. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
دعوة تدعو الله عز وجل. فإذا جاء واحد فكلمك واستشكل عليك وطلب منك شيئا من هذا فنعم. نعم.
فذكر سبحانه
وذكر ابن بطة أيضا القسمين. نعم.
فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل.
يعني عنده صاحب شبه، عنده شبه، وأنت تدعو هذا الرجل فيقول لكن أليس مقتضى الاستواء التجسيم، لو قلنا الرحمن عرش استوى هذا التجسيم، فترد عليه هذا يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن، يعني بعرض العلم عليه. فهذا من النوع هذا. فإما أن يكون الإنسان ليس صاحب شبهة ولا شهوة ولكن جهل بالحق، فهذا يدعى بالحكمة، يقال له الحكم الشرعي ويقول سمعنا وطعنا. وإما أن يكون عنده شهوة يحتاج إلى موعظة حتى يترك الحق. في رجل الآن بيستفتيك في مسألة مثلا عنده 10 مليون 20 مليون يتجر فيها وكلها حرام، هذا تقول له لا يجوز، أتلف مالك، تخلص من مالك وتتركه. هذا الرجل الذي عنده 10 مليون أو 20 مليون كيف يترك كده في لحظة؟ لابد أن ترقي قلبك، تقول وقد يأتيك الشيطان يقول كيف تخلص وكذا وكذا، ولكن اعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، وعلى قدر ما أكثرت من مالك، على قدر ما أكثرت من سؤالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأتي له بكلام يحمله على أن يترك هذا، لأن المسألة ليست سهلة أنك تقول واحد أخرج من مالك لأنه هذا حرام اللي بيتجر فيه طيلة حياته. كذلك يأتيك شاب بيبحث عن عمل وجد فرصة عمل جيدة بعد عناء لكن فيها مخالفة شرعية، فتقول أترك هذا حرام وتمضي، لكن تقول له هذا ابتلاء لك وكذا، ابحث عن غيره إن شاء الله، الله يجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعله مخرجا. وفي آخر لا، إخواني تبليغي أشعاري صوفي وأنت تدعوه يورد عليك شبهات هو تربى عليه، فهذا تبين له وتزيل هذه الشبهات التي عنده وكذا بالتي هي أحسن. أما يقول لك بقى قابلنا على البسطة الليلة ونشوف من اللي هينتصر، أشوف المنهج الأشعري ولا المنهج السلفي، هذا الممنوع عند السلف. لكن لو بيننا الآن أشعري يستفصل، لو أنا في الشارع ماشي أشعري وأوقفني وقال عندي شبهة الشيخ لو كذا تسألني تجيبني، إحنا درسنا مثلا إنه كلام الله ده كلام من نفسي، فهل ده كلام صحيح أو كذا؟ أقول لا، لست في شك من ديني، هو ما جاء يعرض دين عليك أصلا، إنما جاء يستفسر منك. لهذا نقول لابد من إيضاح ما معنى المجادلة، ما معنى المناظرة، وهل هي على وجه واحد أو تنقسم، حتى لا يختلط علينا كلام أهل العلم. ثم لو كان من أهل العلم أن يقول بأنه يجوز على هذا النحو، تعالى أناظرك، تعالى أجادلك وكذا، هذا خلاف ما أجمع عليه السلف الصالح رحمه الله. أيها أستاذ إبراهيم،
تكملت الكلام يا شيخنا.
خلاص، ما أنا عارف ديدات، عارف عارف. يدعون إلى إيه؟ هذا من المذموم، ليس دخول الناس في الإسلام هو المذموم، لكن مناظرة الناس بهذا نحو المذموم، هذا المذموم. ليه؟ ومثل ما يواصل الآن تلميذه أيضا، هذا كما قلنا، ما احنا بينا أن هذا ليس من عمل السلف ولا من عمل الأنبياء الاجتماع على هذا النحو. الأمر الثاني، قد تعجز عن جواب كثير من الأسئلة، فإذا عجزت معناها عجز الإسلام وليس عجز ديدات، عجز الإسلام، الإسلام عاجز وليس المناظر هو العاجز. ولهذا الجولة هذه كسبها النصراني أو القس فلان، فإذا يؤتى الحق من قبل. الأمر الذي بعد ذلك أن الذين تجادلهم هؤلاء ليس عندهم مسلمات ولا يسمحون لك بأصول تربيها فيهم أولا حتى يقبلوا هذا الكلام. فهل فعل ذلك الأنبياء؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعل ذلك العلماء؟ من السلف نقلت مناظرتهم في ساحة، جمعوا الناس وتناظروا، من هم من السلف الذين فعلوا ذلك؟ وكذلك اسحب هذا إلى الشيعة، واسحب هذا إلى أهل البدع. إذن ما الذي حذر منه السلف وأجمع على التحذير منه؟ ولهذا كثير من هذه المناظرات قد يربح فيها هؤلاء، قد يربح فيها هؤلاء، لأنك ما عندهم كلمة الله أعلم، ما عندهم كلمة لا أدري، لا أدري لا تمدح في هذا المقام عندهم، إنما لا أدري يعني السنة لا تدري، يعني السنة رسبت، يعني الإسلام رسب، يعني الإسلام فشل، يعني الإسلام عاجز، يعني ما عندكم جواب لهذا، ما عندكم جواب لهذا. أنت تحتاج بقى إلى نبي يجيب هؤلاء، يعرف كل شيء، لا ما يعرف أحد كل شيء. ثم لماذا السلف ما سمعوا الآية، ما سمعوا الحديث من أهل البدع؟ لماذا؟ لماذا ما سمعوا نصف الكلمة؟ لماذا؟ ومتى نقول هذه الكلمة؟ طيب متى نقولها؟ وما محل هذه الكلمة من منهج السلف؟ إذن كما قلنا، في فرق بين عرض العلم وعرض الدعوة، ولو استشكل مستشكل، وبين المناظرة بالمعنى المعروف اللي هي المجادلة وعرض النزال بينك وبين صاحب البدعة. إنما السلف أمروا جادلهم بالعلم، اعرض ما عندك من العلم فقط، من أراد الله هدايته استجاب، ومن أراد الله عز ومن لم يرد الله عز وجل هدايته لو أتيته بكل حج. الأمر المهم أنه ما جاء يطلب هداية، ولهذا لو جئته بكل دليل لن يستجيب، إنما جاء يطلب مناظرة، يطلب جدل، يطلب الانتصار عليك. والذي لم يأتي لطلب الهداية لن يستجيب، لن يستجيب. إنما مثل ما نرى الآن رؤوس أهل البدع تقول تعالوا وكذا، ما يستجيب لك ولا يسلم أبدا. لكن في واحد أنت قابلته مغتر بهؤلاء ويقول أنتم تقولون، يقول يا أخي احنا ما قلنا الحق كيت وكيت وكيت وكيت، مثل هذا قد يستجيب. نعم، فلكل مقام مقام. نعم أكمل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إضاءة تعارض العقل والنقل، قال: قد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله، وهو الصوف الصائي فإن الأمم كلها متفقة على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سوفسطائيا ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، بل إذا كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة إما بالتعزير وإما بالقتل، وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة
قاعدة، وغالب الحق الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. غالب الحق الخلق، نعم. ولهذا قال ابن القيم في تتمة ثلاثة أشياء، الأشياء فإذا لم يستجب لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال فما بقي إلا الجلاد، فما بقي إلا الجلاد، نعم.
قال والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل، ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد.
نعم.
الصابوني في نهي عن مناظرة.
نعم.
قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصاحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخواطر الفاسدة ما جرت. وفيه إنزال قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
نعم أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فقالوا: ماذا نصنع بإبراهيم؟ قالوا: حرقوه انتصارا لآلهتهم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا ثم رموا بإبراهيم في هذه النار، ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها، وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بعد، فلما رموه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حدث؟ قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا ضد حر،
حرا
ضد حرا، وسلاما ضد هلاكا، لأن النار حارة محرقة مهلكة، فأمر الله هذه النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فكانت بردا وسلاما. والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع نيران الدنيا بردا، وهذا ليس بصحيح، لأن الله وجه الخطاب
يعني وكأن الله عز وجل وجه الخطاب إلى جنس النار: يا نار كوني بردا، فصارت كل نار على وجه الأرض برد. هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال: وهذا ليس بصحيح، لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة: يا نار كوني بردا. وعلماء النحو يقولون إنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة، أي لا يشمل كل نار، بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط، وهذا هو الصحيح، وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه.
نعم. ثم أيضا علماء النحو يقولون بأن النكرة إذا ناديتها صارت معرفة، فرجل هذا نكر، فلو قلت يا رجل هذا صار معرفة، لأن النداء خصص، حيث إن النكرة تدل على غير معين، فإذا ناديت معينا إذا صار معرفة. فرجل تقول يا رجل، رجل معين بهذه نكرة لكنها مقصود، فصارت بذلك معرفة. نعم. فيا نار، النار المعهودة المعروفة التي ألقيت ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، يا نار كوني بردا وسلاما، وليس كل نار. نعم، أي نصب؟ ما نقول هي نكرة مقصود، هذه نكرة مقصود. نعم.
وقال العلماء أيضا: ولما قال الله كوني بردا قرن ذلك بقوله وسلاما، لأنه لو اكتفى بقوله بردا لكانت بردا حتى تهلكه، لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل. انظر إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا منقادين لأمر الله عز وجل. أما الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل ما خاطبه الله عز وجل وناداه وكذا، وإن كان لا يعقل فصار في وقت الخطاب مدركا الإدراك الذي يصح معه توجيه ماذا الأمر. يعني ما تقول مثلا كيف النار هذه جماد، كيف تعقل وتنادى وتمتثل؟ الله عز وجل يوجد فيها ما يقتضي الامتثال وصحة الخطاب وغير ذلك، مثل ما كلم الله السماوات والأرض، ومثل ما أوقعه الله عز وجل وأجره في النار وغير ذلك. فإن الله عز وجل قد اشتكت النار له وخاطبها الله عز وجل، فكل من توجه إليه الخطاب والأمر من الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يخلق فيه إدراكا يتناسب مع المقام الذي خاطبه الله عز وجل فيه. نعم، هذا كلام العثيمين في مخاطبة الرب عز وجل للجمادات. نعم. نعم،
كلام رسلان في قصة إبراهيم، الطعن في إبراهيم لما كسر إليه.
لا ماشي. نعم.
قال: أما الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين رجعوا من أحد قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يأتوا إلى المدينة وينقضوا عليكم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
هذا أثر التوكل. نعم، فالله يكفيك ويتوكل الله فهو حسب. نعم.
فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا له أو عدوانا عليه أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك، إذا رأيت من الناس عدوانا عليك فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفيك الله عز وجل شرهم وهمهم،
يكفيك الله،
يكفيك الله عز وجل شرهم وهمهم والله الموفق.
نعم. يا طيب، يكفي. نعم. الايه؟ من الذي يذكر مناظرة أهل البدع؟ المقصود هو هذا، الخصومة في الدين في الأصول، في هذه المقصود بها هذا. أما المناظرة في الفقه والأحكام الشرعية الخاصة إن كان أيضا يقصد بالمباحثة العلمية فنعم، لكن لو جاءك أيضا رجل أصوله غير منضبطة ويتبنى مذهبا في الاستدلال غير صحيح ويقول أيضا أناظرك وكذا، أيضا لا تضيع وقتك معه، فيعام في كل من لا يدري عن أصول المناظرة حتى ولو كان في الفقه حتى ولو كان في الحديث، لأن هذا ضياع وقت، هذا ضياع وقت. مثلا رجل مثلا ينكر أصول الاستدلال مثلا من القياس ومن الإجماع ومن كذا، أو يقول لك أنا حسب ما جاء في القرآن فقط، وهذا رجل يجادل ويقول أناظرك في هذه الأصول أو كذا، فهذا لا تلتفت إليه. إنما المباحثة العلمية عموما سواء كانت في فقه في عقيدة في كذا، مباحثة علمية ويرد صاحبه الاسترشاد والمباحثة العلمية لأجل وصول إلى الحق، ويكون من عالم بهذه بأصول العلم، هذه لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم. إنما حتى لو إنه في الأحكام ولكن هذا له منهج خاص في الاستدلال يخالف ما عليه العلماء وما عليه أهل السنة، ولقد تعالى أناظرك، نفس المسألة. نعم 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 أو بيدخل عليه، يعني ليدخل مثلا على هذه الصفحات ويناظر نصارى يناظر شيعة، غالب هؤلاء لا يسلمون، غالب هؤلاء لا يسلمون، وبتجره من إلى من إلى من إلى حتى ربما تفسد عليه عقيدات. إنما مثلا رد شبهة المداخلة، رد شبهة مش عارف اللي أنت بتقول على هذه أنت الآن، هذه كما قلنا لو واحد يدخل معك يريد ماذا؟ يريد الاسترشاد، يريد الحق، علمه. غير ذلك أنت عنون عنوان الرد على فرية المداخلة، وهذا كلام أهل العلم بالأدلة. لابد تناظر أحد يعني؟ هذا معنى جادرون بعيد. أنت اعرض العلم اللي عندك، اعرض العلم، اعرض العلم، تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على، يبقى وتبين كلام أهل العلم. القول بأن القرآن مخلوق والرد على هذا بكلام أهل العلم. احنا الان نبين الحق الا بالمناظره؟ لا، فاحنا نعرض ما عندنا من الحق، نعرض ما عندنا من السنن. انما الجدال والمناظرات وكل واحد يجمع ما عنده، خصوصا مع سرعه البحث والاشياء هذه، قد تشكك الناس. ومن ينظر كثير منهم يقول لك انتم فكونا من هذا الكلام، فيسوي بين الحق والباطل، انتم كذا وكذا وكذا، ويطعن في هذا ويطعن في ذلك. وبعضهم قد يقع في قلبه شبهه الخصم أكثر من ماذا؟ يعني أنا في مقال أحد بعد أرسله لي من ضمن الأسئلة والفتاوى في ما يتعلق بالسلطان واشتراط الجهاد، هل الجهاد يشترط له الإمام ولا لا؟ يعني كلمة متفق على عند أهل السنة، لكن هو جالك يجي بثلاثين ناقل إن لا يشترط. طيب موارد النقلات دي محمولة على ماذا؟ في فرق بين اشتراط، يعني الآن الاشتراط له بالمعنى ماذا؟ بمعنى الجهاد يكون بإمام ولا بدون إمام؟ خلاص هذا متفق عليكم بإمام. طب تخيل كده الآن لو دهم العدو أرضك وقتلوا الإمام، ما في إمام، أقف بقى أقول لا، إذن استبيحوا ديارنا وأموالنا لأن ما في إمام ويشترط في الجهاد الإمام، فيأتون بمثل هذه المواضع اللي ما يشترط فيها الإمام، ويقولون العلماء يقول لا يلزم الإمام، لا يلزم الإمام، صح، ما يلزم الإمام في ماذا؟ ما يلزم الإمام وأنا أطلبه؟ ما يلزم الإمام وأنا أدفع الإمام موجود؟ ولا ما يلزم الإمام إذا لم يكن إمام؟ ودهم العدو أرضي، أوقف أنا رد هؤلاء بحسب قدرتي لأنه ما في إمام، ولا أردهم بحسب قدرتي؟ فيأتون بنقلات، والنت كما قلنا سهولة البحث جدا، اكتب كده لا يلزم الإمام، اكتب كلمة لا يلزم الإمام، هيطلع لك 500 ناقل لا يلزم، هتجيبهم وترتبهم وتعملهم وتحطهم وبحث لا يلزم الإمام. هو أنت هتعجز؟ ما هو لو قيل لك افتح الكتب أنت لا تدري أسماء الكتب، أنت لا تدري أسماء الكتب. ولهذا فرق كبير جدا بين البحث الآن والبحث في العهد الماضي قبل الانترنت هذا. كان قبل من صاحب الشبهات؟ محمد الغزالي، يوسف القرضاوي، أبو زهرة، الناس اللي هي مخخ ديت وجالس عارف الكتاب فيه. انما دلوقتي مين بقى صاحب شوات؟ دعبس وعباس وابراهيم وزعتر، كل واحد بيعرف يكتب، بل ربما يكون امهر منك. انت ويندوزك كام؟ 2000، هو ويندوز 2022 الويندوز بتاعه، يعني هو خبره. ده في ناس بتجيب قناصه او بيسموه ما ادري ايه، امهر منك. هات اي شيء الان، لا يلزم كذا يلزم كذا، يطلع لك ماذا؟ مئات النقولات، ويجمعها ويضعها امامه. وانت الله يعينك بقى على لماذا دخلت في المستنقع هذا. انت اعرف ما عندك من العلم، بس بشرط ان يكون العلم الصحيح عن السلف، وما عليك من الناس، والا كل شيء سيوردون لك فيه. عبدة الشيطان سيجادلونك، الملاحدة سيوردون عليك الشبهات ويجادلونك. الملاحدة، الملاحدة. لكن انت ما في مشكلة رد الشبهات، لكن من غير مناظرة. انت عندك شبهة هاتها وفندها بالأدلة الشرعية، فمن شاء الله له الهداية استجاب. انما تدخل مع هؤلاء ده بحر لا ساحل له، مترامي الاطراف، مترامي الاطراف. نعم نعم نعم.
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على كتاب السنة للبربهاري، اليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول
ما يحدث. البربهاري ينهى عن ذلك، هات لفظ البربهاري في النهي المنظر. نعم.
إليك صاحب الفضيلة، هذا
سائل شرح الفوزان على الموضع. نعم.
هذا سائل يقول ما يحدث في بعض القنوات الفضائية من مناظرة ومجادلة الروافض، هل هذا لائق مناسب أم فيه تشويش على العوام؟ قال الشيخ لا، هذا فيه مصلحة، إذا كان المجادل من أهل العلم الذي يجادلهم من أهل العلم فهذا فيه مصلحة، لأجل أن يفضح أمرهم أمام الناس، يفضح أمرهم أمام الناس. أما لو تجادل معهم في مكان خفي الناس ما ضروا فيبقون على ما هم عليه، لكن إذا أفضحوا أو فضحوا أمام الناس بشرط أن يكون من العلماء ما يكون من أهل الحماس والغيرة ما عنده علم، لأن ذاك شيطان ربما يلبس عليه ويأتي بشبهات. فإذا كان من أهل العلم ما تروج عليه الشبهات، أما إذا كان ما عنده تمكن فربما أن صاحب الباطل ينتصر عليه أمام الناس. الموقف لا شك أنه موقف محرج.
طيب هو عالم، ثم إنه سأله سؤال واثنين وثلاثة، أنا ما أعرف مثلا كل شيء في الرد على شبهات الروافض، يمكن يخفى علي رد شبهة، ذكر لي موقف تاريخي ما لم أطلع عليه، يحتاج إلى أن أرجع، هو ثابت ولا غير ثابت؟ المناظرات ما فيها أرجع أبحث، المناظرات ما فيها لا أدري، كما قلت لكم لا أدري انتصار ده الخصم، ما اطلعت انتصار ده الخصم. نعم.
ولا يتقدم لمناقشتهم علنيا الا اهل العلم الراسخين في العلم.
نعم، هذا ليس طبعا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ ليس بصحيح. اذا ما السلف متى نهوا عن المناظره؟ متى نهوا عن المناظره؟ والشيخ يقول على القنوات نناظرهم ونأتي بهم بشرط أن يكون عالما. إذن متى نهى السلف عن المناظرة؟ هذه التي نهى عنها السلف، هذه التي نهى السلف أن تسمع منهم الآية أو الحديث أو الكلمة. إنما اعرض العلم، أنا عندي قناة سوف أعرض، عندي برنامج الرد على الشيعة، أنا هشام هيكون عندي هذا البرنامج، ما عندي مناظر، أنا عندي عرض العلم في الرد على الشيعة، واستدلالهم بقصة كذا وقصة كذا وعدم بيعة علي رضي الله عنه أبي بكر في هذا، وقصة فدك وموقف فاطمة وموقف، كل هذا سأورده وأرد عليه، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي هو المطلوب، هو عرض العلم والرد على هؤلاء. لماذا؟ لأني أؤصل أقعد وأبين بالمقدمات السلفية الشرعية وغير ذلك. إنما المناظرة الليلة بين هشام وبين فلان من الشيعة على القناة كذا الساعة كذا، ويأتي مذيع وهذا في جهة وهذا في جهة، أورد ما عندك أورد ما عندك، هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل، نهى عنه السلف وحذر حتى البربهاري صاحب الكتاب. نعم.
الأجر يا شيخنا في الشريعة، يعني سئل لو رجل عنده علم.
نعم.
الأجر في الشريعة، يعني قال الأجر فإن قال قائل فإن كان رجلا قد علمه الله علما فجاءه،
هذا أيضا كلام الأجر رحمة الله عليه. ها انظر ماذا قال، ها رجل عنده علم،
قد علمه الله علما
تمام،
فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، طرى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله، قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه،
قيل له هذا الذي نهينا عنه
وهو الذي حذرناه منه ما تقدم من أئمة المسلمين،
من أئمة المسلمين نعم.
فإن قال قائل فماذا نصنع، قيل له إن كان الذي يسألك،
انتبه انتبه لكلام الأجر، قيل له طب ماذا نصنع، ها ماذا نصنع مع هذا، قال انتبه بقى، ها
إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى
مسترشد
طريق،
مسترشد جاء يطلب هداية، جاء يطلب إزالة ما عنده من شبه، ها
مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم والكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له
هذا من أفضل مواضع اللي بين تبين هذه المسألة كلام الأجر رحمة الله عليه في هذا، لأنه بيترد على الشبه، هذا من أفضل مواضع، يعني بين لك أن كون هذا الرجل يقول تعالى أناظرك وتناظره هذا الذي حذر منه السلف، ولهذا أنا قلت تعليقا على كلام الشيخ هنا رحمة الله حفظه الله الشيخ الفوزان، إذا ما الذي نهى عنه السلف لما أتناظر مع هذا على الشاشة، إذا متى ينهى عنه ومن عالم، إذا ما الذي حذر من السلف، هل السلف حذروا أن يجادل من لا علم عنده، إنما العالم يجادل، أيوب السختياني ما كان عالما، الإمام مالك ما كان عالما، الإمام ابن سيرين ما كان عالما، فالأجر يقول هذا الذي نهى عنه السلف. طب فإن قال قائل طب ماذا نص مع هذا وفي دعوته، فرق، إن جاء مسترشدا علم، إن جاء معاندا اترك. طيب قد يقول قائل لكن ها،
فإن قال قائل فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم،
فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، رجل يتطاول كل يوم على صفحات يقول هذا مثلا صالح الفوزان أنا أدعو للمناظرة وهو يأبى حتى تعلموا كذا، كل يوم يخرج على صفحات هذا، هل معنى ذلك نقول يا شيخ ناظره حتى تقطع ما عنده، ها
قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لهم به أشد عليهم من مناظرتك لهم،
تمام،
كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين،
تمام، كما قال لك سمعنا كلامه، قال دعهم يموتون، ثم قال ما رفع قدر هؤلاء ولا أسمع حج شبهتهم وكذا إلا تلك المناظرات، وقد كانوا مضحورين فما رفع قدرهم ولا أعلى صوتهم إلا هذه المناظرات، إذن أنت عندك علم اعرضه فقط، سوى ذلك لا تشغل بالك إلا في المقامات الخاصة، ولي أمر استدعاك، جاء رجل يسترشد، إنما تعالى أناظرك هذه ما يعرفها السلف أصلا الصالح، وكل كتب الاعتقاد قد نهت عن مناظرتهم ومجادلتهم بالباطل وطبقها السلف تطبيقا عمليا. نعم، فكلام الشيخ في المناظرات التي تحضر على التلفاز وأنه مثلا إذا صدرت يعني بين المسلمين أهل السنة وبين الشيعة وإذا كانت من عالم أو كذا، هذا هو عين ما حضر منه السلف الصالح رحمهم الله. نعم،
كلام البربهاري وتعليق الشيخ.
إيه؟
قال البربهاري
ننظر إلى نفس الكتاب الذي أجاب الشيخ الأسئلة عنه وهو كتاب البربهاري، ماذا يقول في المناظرة. نعم،
قال البربهاري رحمه الله تعالى وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
تمام،
تعلق الشيخ على قوله والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، قال أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون، وأن تخضع للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة، لا يجوز هذا، لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، وهذا يقتضي الإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في القرآن، هل هو كلام الله أو هو كلام البشر، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين أو إلى آخره، هذا من الجدال في آيات الله عز وجل، يعني كأنهم لا يثقون في آيات الله فيجادلون فيها. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى كأنها محل شك وأخذ ورد. أمور الدين ليس فيها مناظرة، بل هي أمور ثابتة يسلم لها، وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون.
نعم.
قال الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال علماء السلف ما وجدنا أحدا من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره، فدل أنهم اشتغلوا بما تركه خير من الاشتغال به. وقد ذم السلف الجدال في الدين ورووا في ذلك أحاديث، وهم لا يذمون ما هو الصواب.
لا شك، لا شك. نعم.